أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال رحمه الله: لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان، ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه. ظاهر الشق الأول من هذه المسألة أن الماتن رحمة الله عليه يفتي بالوجوب، يفتي عفوا بالحرمة، وبوجوب الاستئذان قبل الدخول، وقيد ذلك بكون الزوجة عند والده. ويقصد من الزوجة بقرينة بعض الروايات الآتية غير الأم، في كما سوف يظهر لنا الرواية تدل على ذلك، وإلا كان قال إذا كانت عنده أمه، قال إذا كانت عنده زوجته. المحقق العراقي رحمة الله عليه علق على هذه الفتوى بقوله: مع تأذيه من ذلك، يعني لا يجوز الدخول مع تأذي الأب من ذلك، وإلا فقيام الدليل عليه مشكل لعدم الظفر على نص دال عليه بهذا الإطلاق. هذا هو عمدة وأهم تعليق في العروة على هذه المسألة. كيفما كان، الروايات الواصلة إلينا والمرتبطة بهذا الفرع تنحصر بخبرين. الخبر الأول رواه الكليني بسند معتبر إلى أبي أيوب الخزاز، الرواية صحيحة السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه، ولا يستأذن الأب على الابن. طبعا الرواية لها تكملة لكن لا ترتبط ببحثنا. الرواية من ناحية السند صحيحة، خصوصية الدلالة فيها أن اشتراط الاستئذان في جواز دخول الابن على الأب لم يقيد فيها بكون الزوجة عنده. ومن هنا قد يتعجب الباحث من المحقق العراقي في قوله أنه لا يوجد خبر بهذا الإطلاق، حيث إن هذه الصحيحة لم تقيد المسألة بوجود الأذية، بل هي مطلقة. فهل أن المحقق العراقي غير ملتفت إلى ذلك، أو يوجد في المقام سر على أساسه استشكل المحقق العراقي؟ لا يعقل محقق العراقي غير ملتفت. هذه عمدة الرواية، هو في روايتين، هذه هي العمدة، لأن الرواية الثانية سوف يأتي فيها مشكلة من ناحية السند. خب، هذه الرواية قالت الابن عندما يريد أن يدخل على أبيه يستأذن منه، لم تقيد الاستئذان بماذا؟ بأن الدخول عليه من دون إذن يسبب له أذية. واضح صار الفكرة؟ خب، هذا سوف نطلع ما هو المنشأ الذي دعا المحقق العراقي إلى الاستشكال المتقدم. هذه الرواية ماذا؟ الأولى. الرواية الثانية ما رواه الكليني عن العدة، عن أحمد المتقدم في الرواية السابقة، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يستأذن على أبيه؟ قال: نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده، إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام. شوف، لم نفهم معنى الزوجة في فتوى العروة، يعني الزوجة غير الأم. وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه، ولا يحبان ذلك مني، والسلام أحسن وأصوب. هذه الرواية كما هو واضح ظاهرة في تقييد مطلوبية الاستئذان بأن تكون الزوجة عند الأب. كيفما كان الإشكالية في البحث، أو فقل منشأ الجدل في هذا الفرع الفقهي، هو أن الخبر الصحيح ظاهر في وجوب استئذان الأب، استئذان الابن في دخوله على الأب مطلقا، وإن لم تكن عنده الزوجة. هذا ظاهر أي خبر؟ خبر الأول، الخبر الصحيح. فإذا أردنا أن نقيد الوجوب بكون الزوجة عند الأب، فهذا يتوقف على الأخذ بالخبر الثاني. لكن الخبر الثاني المشكلة التي فيها أنه ظاهر في الاستحباب لا في الوجوب، لأن الإمام عليه السلام يقول: نعم، كنت أستأذن على أبي، ليش؟ لا أحب أن أفاجئهما كما لا يحبان. فهذا ظهور، هذا التعبير لا يدل على الوجوب، بل ظاهر في الاستحباب. فإذا الخبر الظاهر في الوجوب غير مقيد بكون الزوجة عند الأب، والخبر المقيد بكون الزوجة عند الأب ظاهر في الاستحباب. السيدان الحكيم والخوئي رحمة الله عليه، خب لما بنيا على عدم صحة الخبر الثاني، فحينئذ لا يصلح لتقييد الخبر الأول. لكن على الرغم من اشتراكهما في إسقاط الخبر الثاني وعدم صلاحيته للتقييد، افترقا هنا أن السيد الحكيم ذهب إلى القول بالوجوب، والسيد الخوئي ذهب إلى القول بالاستحباب. صناعيا للوهلة الأولى الحق مع السيد الحكيم، لأن الخبر الصحيح قلنا ظاهر في الوجوب، والخبر المقيد الظاهر في الاستحباب سقط سندا، فيبقى الوجوب بلا معارض. فينبغي أن نفتي بوجوب استئذان الصبي في دخوله على الأب مطلقا وإن لم تكن عنده الزوجة، بمقتضى العمل بالخبر الأول. المقتضي موجود أنه له ظهور وصحيح السند، والمانع وهو المقيد والصارف للظهور المفروض أنه ضعيف السند. فلذا السيد الحكيم أفتى بالوجوب. واضح صار الفكرة؟ طب صناعيا هذا هكذا ينبغي أن نعمل، لكن السيد الخوئي أفتى بالاستحباب. منشأ فتي السيد الخوئي بالاستحباب أنه صحيح، الخبر الصحيح ظاهر في الوجوب مطلقا، لكن هذا الإطلاق وهذا الظهور ولكن هذا الظهور لا يمكن العمل به على قاعدته المتكررة لو كان لبان. نقول والله لو كان هذا من الواجبات في الشريعة الإسلامية لاشتهر هذا الأمر وشاع، أن الأب عندما يريد أن يدخل أن الابن عندما يريد أن يدخل على ابنه وإن لم تكن الزوجة عنده عليه يجب عليه أن يستأذن، خلاف السيرة. الآن لا نريد نقول سيرة معاصرة، السيرة الحالية. السيرة الحالية لو كان الحكم على الوجوب لما تكونت، مش أنه جايين نستدل بالسيرة حتى تقول لي تعال اثبت المعاصرة، لا، أريد أن أقول هذه السيرة الحالية التي نعايشها كاشفة على أن الناس والمتشرعة لم يتعاملوا مع هذا الخبر معاملة الوجوب، وإلا لما تكونت هكذا السيرة. فعليه فالرواية ناظرة إلى حكم أخلاقي. أن من تأدب الابن مع أبيه أن لا يدخل عليه إلا بإذنه، فهذا لا يدل على أزيد من الاستحباب. واضح ليش سيد الخوي النكتة الأساسية في حمله للخبر على الاستحباب تبتني على ركيزتين. الركيزة الأولى إطلاق الخبر لصورة عدم وجود الزوجة عند الأب، هذه الركيزة الأولى، أنه لا الأب الآن جالس في مكتبته يطالع، الابن عندما يريد أن يدخل ظاهر الرواية يجب عليه أن يستأذن من الأب. فإذا ظهور الرواية في وجوب الاستئذان حتى مع عدم وجود الزوجة، لأنه قلنا الرواية ظاهرة في ذلك. الركيزة الثانية أن السيرة الموجودة على الجواز تقتضي أن المتشرعة لم يسمعوا بهكذا حكم، من هنا ينبغي أن نرجع إلى كلام المحقق العراقي ولنرى التفاوت بين المحقق العراقي وبين السيد الخوئي. شوف صحيح هذه أحكام استحبابية لكن الصناعة فيها أعملت بدقتها، لنرى التفاوت بين السيد الخوئي والمحقق العراقي. السيد الخوئي جعل الظهور في الإطلاق مع وجود السيرة سببا لرفع اليد عن الوجوب، حمل الحكم على ماذا؟ على الاستحباب. واضح الفكرة؟ بينما المحقق العراقي جعل ذلك سببا لتقييد الوجوب بصورة الأذية. واضح النكتة؟ طب يعني يقول هذا ليش نرفع اليد عن الوجوب؟ لا، نبقي نحافظ على الوجوب لكن نقيده بماذا؟ بما لو حصلت ماذا؟ أذية. واضح؟ تعليقته طبعا ليست صريحة في هذا المعنى، لكن عندما قال أنه لم نجد رواية مع وجود هذه الرواية لابد أن يكون هذا هو المقصود. واضح صار التفاوت؟ إذن صار عندنا ثلاثة أنظار. نظر الأول نظر السيد الحكيم أنه نبقي على ظهور الرواية، الرواية ظاهرة في الوجوب مطلقا والمنافي لها ضعيف السند فنبقيها على حالها. وعلى أسوأ التقادير نقول تنزل على صورة احتمال وجود وضع منافي للأب، وهذا يكون مقيدا بصورة وجود الزوجة عنده، وربما على هذا هو مبنى صاحب العروة. صاحب العروة أفتى بالوجوب وقيده بصورة وجود الزوجة، هذا القول الأول. القول الثاني قول السيد الخوئي أننا نسلم أن الصحيح في حد ذاتها ظاهرة في الوجوب مطلقا، لكن بما أنه لم يقل لا يمكن العمل بهذا الإطلاق للسيرة ولو كان لبان، نرفع اليد عن ظهورها في الوجوب ونحملها على حكم أخلاقي استحبابه. القول الثالث قول المحقق العراقي أن ظهورها في الوجوب نبقيه على ما هو عليه، لكن بما أنه خلاف السيرة نقيده بصورة حصول الأذية للأب لو لم يستأذن. واضح الكلام؟ هذه أقوال ثلاثة في المسألة، واتضح المنشأ لكل قول من هذه الأقوال.
هل تمسك هذه السيرة القائمة القرآن سليما، خصوصا أننا نرى أن بين المتشرعة
كيف؟
بين المتشرعة في هذه الأيام مثلا أو الأيام القريبة التي مضت هناك العديد من السير التي تشكلت، وهي البعض منها خلاف يعني واقع الشرع، خلاف الحكم الشرعي، خصوصا بعد مرور هذه الأزمنة يعني.
لا شوف الآن، لا 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 لا، مرة مرة شوف، مرة نتكلم يعني مثلا الآن غالب الناس يحلقون لحاهم، تمام؟ لكن هؤلاء الذين يحلقون لحاهم هل يحلقونها من منطلق شرعيتهم؟ لا، هذه السير الموجودة لا نستطيع أن نجعلها سيرة متشرع أنه من منطلق شرعيتهم، اتفقنا؟ فنقول الآن لو كان في حكم شرعي بوجوب الاستئذان مطلق، وهذا الشيء من الموارد الذي يكثر الابتلاء بها، مش أنه تحصل مرة في العمر، كل واحد عنده أب، وكل واحد الأب قد يكون جالس في غرفة والابن يحتاج إلى أن يدخل عليه، وهذا يحصل بشكل يومي، فهو أمر محل ابتلاء. لو كان هذا الفعل محرما لوردت فيه أولا روايات كثيرة، لا تكون عند المتشرعة فهما في مقام الممارس غير هذا الموجود، والحال أنه لا، الآن الابن يدخل على أبيه من دون أي حساسية ولا نكير من أحد حتى من الفقهاء. نعم. لا الآن بحث الأذية عم نتكلم عن كلام السيد الخوي. فإذا هذه هي الأقوال الثلاثة مع أدلتها.
بمثال حلق اللحى مثلا، هناك مثال آخر لو تغطيت المرأة لوجهها مثلا، هذا في أزمنة كان لعله يعني مشهور ومعروف، متى أصلا معيب كانت أن تخرج. أما اليوم المتشرع تراهم يخرجون من دون يعني ستر للوجه
ولا لغيره،
وأصلا يعني النكير على تغطية الوجه. لا أدري هذا يعني التمسك بالسير القائمة أو أنه لو كان لبان.
لا، ما هي أثبتنا سابقا أنه الأدلة الشرعية لا تساعد عليه، بل تساعد على العدم، لا نقول بالوجوب، وإنما هو أمر كان ناشئا من الغيرة وما شابه ذلك. خب، تحقيق الكلام في هذا الفرع الفقهي يقتضي أن نتكلم في جهات. الجهة الأولى في سند الخبر الثاني. الآن لاحظ عمدة الكلام في هذه الأقوال الثلاثة كان في البناء على ضعف السند الثاني، وإلا لو تم السند الثاني لابد أن نقيد بوجود الزوجة وهو ظاهر في الاستحباب، فحينئذ نفتي بالاستحباب حتى مع كون الزوجة عنده. خب، إذن الجهة الأولى في سند الخبر. الإشكال في هذا الخبر من جهة أبي جميلة. ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه أنه ممن عرف بالكذب، ممن عرف بالكذب، وهذا طبعا غريب من السيد الخوئي، لأن معروفية أبي جميل بالكذب كما سيأتي ناشئة من كلام ابن الغضائر، والسيد الخوئي لا يأخذ بكلام ابن الغضائر. تفضل إشكالي هنا على قوله لمعروفيته بالكذب. مرة يقول ضعيف، هذا نعم في وجه لتضعيفه كما سوف يأتي، أما أن نقول لمعروفيته بالكذب، هذه المعروفية نشأت من كتاب الضعفاء الذي يؤمن السيد الخوي بأنه لا يمكن الاعتماد عليه. كيفما كان، القائل بضعف أبي جميلة يمكن أن يستند إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول وهو أسهلها، وهو في الرجال بمثابة الأصل العملي، أنه لم يثبت وثاقته. الشخص الذي لم يثبت وثاقته يكون ضعيفا بهذا المعنى، أنه يكون شبهة مصداقية لصدق العادل، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فتسقط روايته. تبعنا، هذا الرجل لم يوثق، هذا بمثابة الأصل العملي. أعم شيء الذي يريد أن يخرج عنه يحتاج إلى أن يثبت ماذا؟ يعني الذي شغله أصعب والذي يثبت ماذا؟ الوثاق. أما يكفي لضعف الرواية أن لا يثبت وثاقة ماذا؟ الراوي. فإذا الوجه الأول أن أبا جميلة لم تثبت وثاقته، وأبو جميلة هو المفضل بن صالح. الوجه الثاني أن ابن الغضائر في ترجمته قال المفضل بن صالح أبو جميلة الأسدي، إلى أن يقول ضعيف كذاب يضع الحديث، حدثنا أحمد بن عبد الواحد، إلى أن يقول حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال سمعت معاوية بن حكيم يقول سمعت أبا جميل يقول أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر. إذن ليس فقط كذاب، وضاع أيضا. التفتنا، إذن هذا هو الدليل الثاني، وهذا صريح في كون الرجل كذاب ووضاع. الوجه الثالث ما ذكره النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي. النجاشي لم يترجم أبي جميل، المفضل بن صالح لم يترجمه النجاشي، لكن في ترجمة جابر بن يزيد قال روى عنه جماعة، عن جابر روى عنه جماعة، غمز فيهم وضعفوا منهم، يذكر جماعة، ومنهم مفضل بن صالح. فإذا المفضل بن صالح ممن غمز فيه وضعف، لكن غير المعروفية بالكذب. التفتنا؟ هذه هي الوجوه الثلاثة التي يتمسك بها لتضعيف الرجل. في مقابل ذلك ذهب الوحيد البهبهاني إلى وفاقته، يأتي التعرض لذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. نعم
شيخ، في بحث نظر الصبي وجناها بأن التكليف متوجه للمرأة وجوب الستر، هنا بحثنا في الصبي أنه يجب أن
لا في الصبي بمعنى الابن هنا، يعني مش الولد الصغير، أي مطلق الابن. أي لا أيه ولا كيف؟ هذا سوف يأتي إن شاء الله في الجهة الثالثة سوف يأتي.
شو الفرق بين الدخول على الأب حال كون الزوجة عنده أو كون الأم عنده؟
أي هذا سوف نتخذه شاهدا على المبنى الذي نذكره، أن القضية قضية حقانية، ليست قضية مثلا ترتبط بأنه يقع نظره على شيء أو ما شابه.